الشريط الرابع عشر من مختصر العلامة خوقير في فقه الإمام أحمد بن حنبل للشيخ سلطان العيد.
ويأتي هذا الجاهل ويقول انظروا إليهم كيف يمنعوننا من زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنهم ربما ينظرون في نفسك ما الذي تتحدث به حينما تقف عند قبر النبي عليه السلام. هذا كذاب، هذا كذاب ودجال. وإلا من أراد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم المجال مفتوح، لكن من أراد إحداث البدع والتشويش عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم بشركياته ودعائه وطلب المدد من رسول الله، هذا يجب علينا جميعا أن نمنع ويشكر من فعل هذا. لكن هذا فعل الصوفية، دينهم دعاء المقبورين والموتى وطلب المدد منهم وبناء القباب على القبور والتمسح بعتباتها، ولو فتح لهم المجال لفعلوا هذا. لكن الله عز وجل الذي كفى المسلمين شرهم، هذا لا يستغرب منهم لقلة عقولهم. هؤلاء تراهم في المساجد، والله تراهم في أم عينك، هذا الذي يخرج بعمامته في القنوات الفضائية وغيره من الصوفية في المسجد يرقص مع الصوفية في الحضرة ويضربهم بالدف، ثم يدعي أنه محب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حب الرسول؟ أن ترقص كما يرقص المجانين في بيت من بيوت الله وتدنس المسجد بهذه البدع والمحدثات والألفاظ الشركية وفيها الدعاء لغير الله عز وجل وطلب المدد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعجب من هذا أني سمعته يقول إن شخصا من الأشخاص طلب أن يناظر علماء السعودية. هذا الشخص معروف بعدائه للسنة وأهلها، وقدم لكتاب كتيب صغير ألفه أحد المبتدعة بعنوان 40 نصيحة لعلماء نجد. فقدم له هذا الذي يزعم أنه أراد أن يناظر علماء نجد، علماء السعودية، ثم إنهم ما ناظروا يقول وتركوا مناظرته. هذا يستحق لأنه قليل العقل. من ضمن ما ذكر في مقدمته هذا الذي أراد أن يناظر علماء السنة، في المقدمة التي هي سماها نصيحة وهي فضيحة وسفاهة وجهالة، يقول إن الدولة السعودية وعلماءها قد جعلوا الحجرة النبوية أو جعلوا قريبا منها، وجعلوا المكان الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم حظيرة للغنم. هل هذا موجود الآن؟ هذا موجود الآن. ثم ذكر مثل هذه السفهات والجهالات، والناس ولله الحمد لهم عقول، إذا جاءوا إلى مكة والمدينة رأوا الأفعال والأعمال الجليلة من نصرة الدين وخدمة الحرمين الشريفين، فيكون هذا ولله الحمد دعاية لدعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب. لكن واجب على أهل السنة أن ينتبهوا، هؤلاء الصوفية الذين ظهروا علينا لا في بعض القنوات وبعض مواقع الإنترنت خطرهم عظيم، هؤلاء يهدمون الدين. لهذا لا يستغرب أن الدول الكافرة الآن تعادي دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب وتدعم الجمعيات الصوفية. هناك مجلس أعلى للصوفية أنشئ من عشرات السنين، ويدعم هؤلاء الصوفية من الدول الغربية لهدم الإسلام، ويريدون أن يظهروا هؤلاء الصوفية المجانين الذين يرقصون في المساجد ويختلطون بالمردان والنساء على أن هذا هو الإسلام الحق. فإذا رأى الناس في العالم قالوا كيف ندخل في دين هذا فعل أهله؟ هؤلاء سفهاء وجهال. فانتبهوا يا معاشر الإخوان. ثم من أفعالهم أنهم يقولون في مسائل الدعاء لغير الله وطلب المدد والذبح لغير الله، يقولون هذه فقهيات، هذه فقهيات ما ينبغي أن نختلف عليها. كيف تكون فقهيات؟ كيف تكون هذه من أمور الفقه مثل ما يقول ويعبر بلهجته؟ هذه من أمور العقيدة. من دعا غير الله عز وجل وطلب منه المدد وذبح لغيره هذا يموت على هذه العقيدة الشركية خالدا مخلدا في نار جهنم. فينتبه يا معاشر الإخوان لنصرة السنة والحذر من البدع وأهلها. نعم.
فإذا صلى تحية المسجد أتى إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: السلام عليك يا رسول الله، ولا مانع من الإتيان بصفاته، ثم يقول: السلام عليك يا خليفة رسول الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين، ولا يدعو هناك للنهي عنه باتفاق الأئمة.
هذه كتب الحنابلة فيها مشروعية زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليه وعلى صاحبيه، فكيف يقول هذا إنهم يكرهون الصلاة أو زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ وبعضهم يكذب ويزيد في الكذب فيقول إنهم يكرهون الصلاة على رسول الله، لا يصلون عليه. هذا والله من الكذب. تقدم معنا أن من أركان الصلاة المفروضة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، ولا يدعو هناك للنهي عنه باتفاق الأئمة، لا يدعو عند القبر، عند القبور. القبور ليست أماكن للدعاء، تدعو بالدعاء الوارد عند زيارة القبور، أما إذا أردت أن تدعو فتذهب إلى المساجد في سجودك في غير ذلك تدعو. أما ما يفعله هؤلاء من الذهاب لقبر ولي من الأولياء من أجل أن يدعو عند قبره، يقول: إذا دعوت عند قبره استجاب الله دعائي. نقول لهم: من أين لك هذا الفعل؟ ائتي بدليل عليه. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما خرجوا للاستسقاء خرجوا بالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، قال عمر: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك فتسقينا، يعني بدعائه صلى الله عليه وسلم، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا يعني بدعائه فاسقنا، قم يا عباس، فيقوم العباس ويدعو. ما ذهبوا لقبر النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أن يدعو لهم، ولا ذهبوا عند قبر ودعوا عند القبر لأنه يستجاب دعاء هناك، لا، بل خرجوا بالعباس يستسقون. هذا فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أما اللي يريد أن يتبع الصوفية من الشعراني وغيرهم هذا أمره إلى الله عز وجل، لكن الله تكفل بفضحه، تكفل الله عز وجل بإظهار الحق وإبطال الباطل، ليحق الحق ويبطل الباطل. نعم.
وصفة العمرة أن يحرم بها من الميقات أو من أدنى الحل لمن بالحرم وغيره من منزله إن كان دون الميقات، ثم يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر.
ويحلق أو يقصر. صفة العمرة أن يحرم بها من الميقات أو من أدنى الحل لمن بالحرم، الذي في مكة في الحرم يخرج إلى أدنى الحل إلى التنعيم مثلا ويحرم ثم يرجع ويؤدي عمرته. إن كان من أهل الآفاق من البلدان ويمر على الميقات فيحرم من الميقات، وإن كان منزله دون المواقيت فيحرم من منزله، مثل أهل الشرائع وغيرهم. ثم يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر. يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر، هذه صفة العمرة. غدا إن شاء الله نكمل ونختم ما قرر في هذه الدورة من هذا الكتاب، نقف عند نصف الكتاب بإذن الله عز وجل عند كتاب البيوع، والنصف الثاني من الكتاب إن شاء الله إن مد الله في أعمارنا، فإننا سنجتمع في هذا المسجد بإذن الله عز وجل ونشرح، عسى الله أن ييسر. هل ثبت في شرب زمزم دعاء خاص أم يدعو بما شاء؟ لا أعرف أنه ثبت دعاء خاص، لكن يدعو بما شاء، لحديث ماء زمزم لما شرب له، والعلماء كابن حجر وغيرهم روي عنهم أدعية في مثل هذا، يدعو بما شاء. إذا تعجل الحاج بعد خروجه من ذهب إلى جدة حيث الحرم مكة زحمة، وبعدها بيوم ويومين رجع إلى مكة ثم طاف الوداع، لا، هذا عليه دم، لا يذهب ويرجع إلى بلده إلى جدة إلا بعد أن يطوف الوداع، لا يخرج من مكة إلا بعد أن يطوف الوداع. المسافة بين الركن والباب ضيقة جدا، فهل مكان الباب هو مكانه على وقت النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا الأصل، مكان الباب هو مكانه، وكونه ضيق جدا الحجر الأسود يشرع تقبيله وهو أضيق منه. إذا وصل الحجاج مثل مزدلفة متأخرين فهل لهم أن يدفعوا مباشرة إلى الرمي إذا كان معهم نساء؟ الله أعلم. هل يشرع قيام الليل في السفر؟ قيل له أن يقوم الليل في السفر، والأفضل فعله. قال نرى بعض الناس يقول تحية المسجد الحرام الطواف، وتحية المسجد النبوي زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فهل هذه المقولة صحيحة؟ لا، ليست صحيحة بالنسبة للمقولة على إطلاقها. تحية المسجد الحرام الطواف نعم، هذا لمن أراد أن يطوف، من أراد أن يطوف لا يصلي ركعتي تحية المسجد، بل يطوف ثم بعد ذلك يصلي ركعتي الطواف، فإن لم يرد الطواف فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتي. أما قولهم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم هي تحية المسجد النبوي فليست صحيحة. السلف كانوا يكرهون للرجل كلما دخل المسجد النبوي ذهب وسلم على قبر النبي صلى الله عليه وسلم. هل يجوز قطع الطواف الأكل والشرب؟ لو قطع طوافه ليشرب مما زمزم القريب عنده في المطاف وقد احتاج للشرب لا حرج عليه إن شاء الله، لأن الطواف لا ينقطع بها. ومثله لو أقيمت الصلاة يصلي ثم يستأنف الطواف من الموضع الذي وقف عنده كما يقول الشيخ ابن باز وغيره. يردد الناس أنه إذا قبل الحاج الحاج الأسود ثم دعا فإن دعوته مستجابة، هذا لا أعرف أن له دليلا صحيحا، بل يدعو في طوافه كله. هل يكفي في استلام الحجر بعد ركعتي الطواف الإشارة إليه قبل الذهاب إلى الصفا، أم لا بد من استلامه بليل؟ الذي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم الاستلام بليل، هذا الذي ثبت عنه عليه السلام. لا يشرع تقبيل الحجر الأسود بدون طواف، هذه مسألة مهمة. بعض الناس الآن إذا صلى صلاة المغرب مثلا سلم الإمام، أول ما يسلم الإمام قد يسلم قبل الإمام ثم يركض للحجر الأسود ليقبله، يقال له يا رعاك الله، لا يشرع تقبيل الحجر الأسود إلا في الطواف، وأنت لست من الطائفين، بل قد تركت الواجب الذي هو الصلاة وفرطت فيها وسلمت قبل الإمام من أجل أن تدرك أمرا تظن أنه سنة وهو ليس بسنة. بالنسبة للركن اليماني يشرع استلامه فقط باليد، أما تقبيله والإشارة إليه لا تشرع لعدم ورودها عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل القران لا بد فيه من سوق الهدي؟ لا، لو قرن بين الحج والعمرة يشري الهدي من مكة. إذا حارت المرأة في سعي الحج فهل يبطل الطواف عليه الإعادة؟ الحائض لا تطوف بالبيت حتى تطهر، إلا في حالة واحدة أفتى فيها شيخ الإسلام تيمية، وهي ما إذا كان رفقتها لا ينتظرونها وهي من بلد بعيد كالهند ويصعب عليها أن ترجع مرة أخرى من أجل أن تؤدي هذا الطواف فتتلجم وتطوف. وسمعت الشيخ باز رحمه الله يفتي بهذا، سمعته يفتي بهذا، لكن إذا كانت ما تستطيع الرجوع، أما امرأة في السعودية ترجع إلى الرياض ثم إذا طهرت رجعت وأدى الطواف للإفاضة. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ العلامة أبي بكر فوقير في مختصره لفقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل قال: فصل. أركان الحج أربعة: إحرام ووقوف وطواف وسعي.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، بعد أن فرغ الشيخ رحمه الله من بيان صفة الحج والعمرة بدأ في بيان الأركان التي لا يصح النسك إلا بها والواجبات التي لا بد منها، فإن تركها فعليه دم وقد صح نسكه. أركان الحج أربعة: إحرام، فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه، لو لم يحرم بالحج لم ينعقد نسكه، كالصلاة لا تنعقد إلا بالنية. الثاني الوقوف والمراد به الوقوف بعرفة لحديث الحج عرفة، فلو لم يقف بعرفة لم يصح حجه. الثالث الطواف يعني بالبيت، قال الله عز وجل: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ولما قالت صفية، أو لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن صفية قد حاضت، قال: حابستنا هي؟ قالوا: إنها قد أفاضت، يعني طافت طواف الإفاضة. قال: فلتنفر إذن. فدل على أن الطواف بالبيت لا بد منه. والركن الرابع السعي، لقول عائشة رضي الله عنها: ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة. نعم.
واجباته سبعة: إحرام مار على ميقات منه.
واجباته سبعة، واجبات الحج سبعة، من ترك واجبا منها فعليه دم، ونسكه صحيح، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فليهرق دما. أول هذه الواجبات إحرام مار على ميقات منه، فإذا مر بالميقات ناويا الحج وجب عليه أن يحرم منه، لقوله صلى الله عليه وسلم في المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. قوله إحرام مار على ميقات، علم منه أنه لو لم يمر على الميقات كمن يسكن دون المواقيت كأهل بحرة والشرائع ونحوهم فإنهم يحرمون من مساكنهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. حتى أهل مكة من مكة، يعني حتى أهل مكة يحرمون من مكة بالحج، أما العمرة فإنهم يحرمون بها من الحل، كما فعلت عائشة رضي الله عنها لما أرادت العمرة وهي بمكة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج إلى أدنى الحل إلى التنعيم، فأحرمت منه ثم أدت عمرتها. لو أنه مر بالميقات فلم يحرم منه وأحرم بعده فإحرامه صحيح، لكن عليه دم بترك الواجب. نعم.
ووقوف إلى الغروب.
ووقوف إلى الغروب يعني ووقوف بعرفة إلى غروب الشمس، فيجب عليه أن يستمر واقفا بعرفة إلى أن تغرب الشمس، وهذا الواجب على من وقف نهارا، إذا وقف نهارا وجب عليه أن يستمر هذا الوقوف إلى غروب الشمس، فيكون في جزء من الليل بعرفة ثم يدفع بعد أن تغرب الشمس بفعله صلى الله عليه وسلم، فلو دفع قبل الغروب فعليه دم. أما من وقف ليلا فقط، مثل من جاء بالليل لم يتمكن من الوقوف نهارا، فإنه يقف قليلا ويدفع، ولا يجب عليه الوقوف إلى الغروب، لأن هذا خاص بمن وقف نهارا. نعم.
ومبيت بمزدلفة إلى نصف الليل.
ومبيت بمزدلفة إلى نصف الليل بفعله صلى الله عليه وسلم. واختلف في المبيت بمزدلفة هل هو واجب من واجبات الحج أو ركن، والدليل للفريقين للقائلين بالركنية والقائلين بالوجوب قوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عروة بن مضرس لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة فقال: يا رسول الله، أتعبت نفسي وأكللت راحلتي، ما تركت من حبل إلا وقفت عليه أو من جبل إلا وقفت عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فهل لي من حج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى معنا صلاتنا هذه، يعني بالمزدلفة، وقد وقف بعرفة ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفثه. فالذين يقولون بالركنية قالوا: انظروا كيف قال من صلى معنا صلاتنا هذه بالمزدلفة فقد تم حجه، فمعناها أنه إن لم يقف بالمزدلفة لم يتم حجه. وأجاب من يقولون بعدم الركنية الشيخ ابن باز رحمه الله بأن هذا الدليل يدل على أن الحج يصح بدون الوقوف بمزدلفة، لقوله صلى الله عليه وسلم: وقد وقف بعرفة ليلا. ليلا يصدق هذا على من وقف في آخر لحظة من الليل، فوقوفه صحيح بعرفة، ولا شك أنه لا يدرك ليلة مزدلفة إذا وقف في آخر الليل قبيل طلوع الشمس، قبيل طلوع الفجر بعرفة، يقف ثم يدفع إلى المزدلفة ويصلي بها الفجر. فدل على أن حجه يصح بدون المبيت بمزدلفة، وهذا الذي يختاره سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. ومبيت بمزدلفة إلى بعد نصف الليل، يعني أنه لا يدفع إلا بعد نصف الليل، هذا المذهب. والقول الثاني أنه يدفع بعد غيبوبة القمر، بعد ذهاب نحو ثلثي الليل، وهذا يختاره الشيخ ابن عثيمين. وهل الدفع لكل أحد؟ نعم، المذهب أن جميع الحجاج لكل أحد منهم أن يدفع من مزدلفة بعد نصف الليل، لأن الواجب عندهم أن تبيت إلى نصف الليل، ثم بعد ذلك لك أن تدفع بعد نصف الليل. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول: بسبب كثرة الزحام والحوادث في هذه الأيام، فلأي حاج أن يدفع بعد نصف الليل للمشقة. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة أن يدفعوا من جمع بليل. المشايخ الآن أو بعض المشايخ يقولون القوي في هذا الزمن ضعيف لكثرة الزحام. كان الناس قبل 100 سنة أو أقل عددهم في الحج يصل إلى 100,000 تقريبا، ربما يقل في بعض السنوات، الآن يصل إلى 2 مليون أو 3 ملايين. وإذا دفعوا من مزدلفة في آخر الليل ثم وصلوا إلى منى، فلهم أن يرموا جمرة العقبة كما يقول الشيخ بن باز، وهو المذهب مذهب الإمام أحمد، وإلا ما فائدة تعجلهم؟ الشيخ يقول إن حديث لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس يقول ضعيف هذا الحديث، وإذا قيل لهم لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس فمعناه أن دفعهم من مزدلفة لم تحصل به الفائدة، فإنهم إذا انتظروا حتى تطلع الشمس سيأتي وسيقابلهم من دفع من مزدلفة، فيلتقي الحجاج في الطريق ويحطم بعضهم بعضا. نعم.
وبمنى لياليها،
وبمنى من الواجبات المبيت بمنى لياليها، يعني في ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة يوم العيد ثم يبيت ليلة 11 ثم ليلة 12 ثم يتعجل، وإن تأخر يبيت ليلة 13 على غير السقاة والرعاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للسقاة والرعاة، رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم في المبيت من أجل حاجة الحجاج. ومثلهم كما يفتي بعض المشايخ كالشيخ ابن عثيمين من يحتاج إليه من أجل مصانع ومكاين وأنابيب المياه خارج منى، وكذلك من يحتاج إليه في مستشفى خارج منى من أجل مصلحة الحجاج. ورخص النبي صلى الله عليه وسلم أيضا للرعاة أن يجمعوا رمي يومين في يوم، فيؤخرون رمي يوم الحادي عشر إلى يوم الثاني عشر، فيرمون أولا عن يوم الحادي عشر الجمرة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، ثم يرجعون من جديد ويرمون عن اليوم الثاني عشر الجمرة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة. ومن الخطأ ما يفعله بعض الناس إذا جمع رمي يومين في يوم يقف عند الجمرة الأولى فيرمي عن اليوم الأول ثم الثاني، ثم يأتي الثانية الوسطى الجمرة الوسطى فيرمي عن اليوم الأول ثم الثاني، وهكذا في الثالثة جمرة العقبة. هذا غلط، أنه لا بد من الترتيب، فيبدأ برمي يوم الحادي عشر ثم إذا فرغ منه كله رمى عن اليوم الثاني عشر. وهذه الرخصة أيضا لمن مسكنه بعيد عن الجمرات ويشق عليه أن يأتي في كل يوم، فله أن يجمع رمي يومين في يوم، أو يجمع رمي أيام التشريق الثلاثة كلها ويجعلها في اليوم الأخير ثم يرمي مرتبا كما تقدم. والمبيت بمنى الواجب منه في كل ليلة أن يبيت أكثرها، إذا كان الليل 12 ساعة يكفيه أن يبيت 7 ساعات، والأفضل أن يكون الليل كله في منى. ولو ترك مبيت ليلة فهل عليه دم؟ لا، كما يفتي بعض المشايخ الشيخ ابن عثيمين، لأنه لم يترك جنس المبيت، لكن كما يقول الشيخ ابن باز يتصدق بشيء، يتصدق بما تيسر. نعم.
والرمي مرتبا،
والرمي مرتبا الرمي، فيرمي الجمرات مرتبا، يبدأ بالجمرة الأولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، فلو فعله منكسا لم يصح، لأن بدأ بجمرة العقبة لم يصح إلا رمي الصغرى ثم يرمي ما بعدها. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله بحث في شرحه لزاد المستقنع، لو أن أحدا نكس جاهلا هل يجيئه ذلك أو لا؟ من أراد أن يراجعه فليراجعه، لكن الناس يعلمون السنة ويعلمون ما يجب عليهم حتى لا يقع في حرج. نعم.
وحلق أو تقصير،
وحلق أو تقصير، وهو مخير بين الحلق والتقصير، والأفضل الحلق، لأنه صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا ثم دعا للمقصرين، فدل على أنه أفضل، إلا في حالة واحدة في حق المتمتع إذا أدى عمرته قريبا من الحج، فالأفضل في حقه أن يقصر ليوفر شعره للحج، ليوفر الشعر من أجل أن يحلق في حجه.
طواف الوداع،
وطواف الوداع واجب من واجبات الحج، لأنه كما يقول ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض، الحائض لا يجب عليها طواف الوداع. وتقدم أن له أن يؤخر طواف الإفاضة إلى حين خروجه فيجزئه عن طواف الوداع، ولو سعى بعده سعي الحج أجزأه ذلك. هذه الأركان والواجبات، وعلم من كلامه أن ما سواها فهو من السنن، سنن قولية وفعلية، كطواف القدوم لم يذكره هنا، والمبيت بمنى ليلة عرفة، وذلك في يوم الثامن، يأتي إلى منى ويصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويبيت بها، وفي يوم التاسع يذهب إلى عرفة. والاضطباع والرمل في موضعهما، وتقبيل الحجر الأسود، واستلام الركن اليماني بيده من غير تقبيل ولا أدعية، والأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذه من السنن. لو ترك شيئا منها صح حجه، لكن ينبغي للمسلم أن يحرص على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ليتم حجه وليكون مبرورا، فإن الحج المبرور الذي رتب عليه غفران الذنوب هو الذي صاحبه البر والتقوى. ومن أعظم البر في الحج أن يؤدي المناسك كما أداها النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة أنه أوصاك بذلك فقال: لتأخذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.
وأركان العمرة ثلاثة: إحرام وطواف وسعي.
وأركان العمرة ثلاثة: إحرام وطواف وسعي. لا بد من الإحرام، لأنه لو لم يحرم لم ينعقد نسكه، كالصلاة لا تنعقد إلا بالنية. وطواف بالكعبة وسعي. لو ترك شيئا منها لم يصح أو لم تصح عمرته. نعم.
وواجبها اثنان: الإحرام من الحل، والحلق أو التقصير.
واجب العمرة اثنان: الإحرام من الحل. أما من مر بالميقات فيجب عليه أن يحرم من الميقات، ومن كان بمكة فيجب عليه أن يخرج إلى الحل فيحرم من التنعيم أو من الجعرانة أو من عرفة أو من غيرها من مناطق الحل، لكن الأفضل أن يكون من التنعيم لأنه أدنى الحل. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تحرم من التنعيم. والحلق أو التقصير، وتقدمت صفة الحلق وصفة التقصير. نعم.
فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه.
من ترك الإحرام لم ينعقد نسكه، لو أنه لم يحرم ما انعقد نسكه، وما دخل في حج ولا في عمر، لا بد أن يحرم. وما المراد بالإحرام؟ هو نية الدخول في النسك، هذا الإحرام. ومن المسائل المفيدة فيما يتعلق بالإحرام: من أحرم وقال اللهم لبيك أو اللهم إني أحرمت بمثل ما أحرم به فلان، هل يصح هذا؟ نعم يصح. هذا رجل يجهل أحكام الحج والعمرة، وكان معه شيخ من المشايخ، فما يعرف كيفية الإحرام ولا يعرف إيش الحج والعمرة، قال اللهم إني أحرمت بما أحرم به الشيخ فلان، صح إحرامه وصرفه لما شاء من تمتع أو قران، صح إحرامه وصار إحرامه كإحرام هذا الشيخ. فإن كان قد أحرم بتمتع فإحرامه إحرام تمتع، وإن كان قد أحرم بإفراد فهو مفرد، وهكذا. المسألة الثانية: لو أنه نوى الإحرام ولم يعين نسكا، أحرم ودخل في النسك لكن ما عين النسك، دخل في الإحرام ولم يعين النسك، صح وله صرفه لما شاء من تمتع أو إفراد أو كرام. نعم.
ومن ترك ركنا ومن ترك ركنا غيره أو نيته لم يتم نسكه إلا به.
ومن ترك ركنا غيره، أي غير الإحرام، أو نية ذلك الركن، يعني لا بد من النية عند أداء الركن، كالطواف بالبيت العتيق ينوي أنه يطوف، أما لو طاف حول البيت يبحث عن شخص، ثم بعد أن طاف شوطين أو ثلاثة قال أجعلها عن طواف الإفاضة، لا يجزئه هذا لأن النية لم تتحقق، لا بد أن ينوي. فمن ترك ركنا غير الإحرام لم يتم نسكه إلا به، لا بد أن ينوي، لا بد أن يأتي به فيقال له بقي عليك طواف الإفاضة مع السعي، لا بد أن تأتي به. نعم.
ومن ترك واجبا فعليه دم،
من ترك واجبا فعليه دم، بقول ابن عباس رضي الله عنهما من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما. والحديث صحيح، وفي هذا ردع للناس وزجر، فعليهم على من يتركون الواجبات عليه على كل منهم أن يذبح شاة مع التوبة إلى الله عز وجل، وحجه صحيح لكن من التقصير والتفريط أن بعض الناس يأتي إلى الحج وقد أغناه الله فيترك الواجبات كلها وأكثرها ويذبح بدلا عنها، فهذا لو جلس في بيته لكان أحسن، لأنه جاء بحج تقصد نقصه وتقصد التساهل فيه، وليس هذا من فعل المتقين الأبرار. تقدم معنا أن رجلا جامع امرأته في نهار رمضان وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم خائفا وجلا، فقال يا رسول الله هلكت وأهلكت، وفي رواية أنه قال يا رسول الله احترقت، هذا يدل على تعظيم حرمات الله عز وجل، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. نعم.
أو سنة فلا شيء عليه،
نعم تقدم هذا، إذا ترك سنة من السنن ليس عليه شيء.
ومن فاته الوقوف فاته الحج،
من فاته الوقوف فاته الحج. الآن سيتكلم عن الفوات ثم الإحصار. الفوات هو سبق لا يدرك، سبق لا يدرك، فاته الوقوف بعرفة ولم يتمكن من إدراكه، سبق به. من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج، بحديث الحج عرفة، وهذا قد يحصل بسبب عائق يعوقه كحادث سيارة أو أن يضل الطريق، تتعطل السيارة، زحام، لا غير ذلك من الأمور. فإذا فاته الوقوف فاته الحج. وما الذي يعمله؟ والآن محرم يتحلل بعمرة ويقضي هذا الحج الفائت من قابل ويهدي في حج القضاء إن لم يكن اشترط. أما إن كان اشترط بأن قال عند إحرامه فإن حبسني اللهم محلي حيث حبستني، نفعه هذا الاشتراط فيحل مجانا بدون هدي. نعم. إلا أن يكون هذا الحج حجا واجبا كحج الفرض الذي هو ركن الإسلام وفاته، يتحلل ثم بعد ذلك يقضيه من قابل وجوبا أداء لما أوجب الله عليه الذي هو ركن الإسلام. نعم.
ومن منع البيت أهدى ثم حل فإن فقده صام 10 أيام.
ومن منع البيت أهدى، هذا يستطيع أن يقف بعرفات مزدلفة لكن منع البيت لا يتمكن من الوصول إلى المسجد الحرام لأداء الطواف والسعي، وانتظر فلم يتمكن، هذا يهدي ثم يحل إذا منع. فإن فقده أي فقد الهدي صام 10 أيام. والنبي صلى الله عليه وسلم لما منع البيت عام الحديبية أهدى صلى الله عليه وسلم ثم حل. نعم.
ومن صد عن عرفة تحلل بعمرة ولا دم.
من صد عن عرفة هذا قد أحرم بالحج فصد عن عرفة صده أمر من الأمور عدو أو سيل أو غير ذلك فإنه يتحلل بعمرة ولا دم عليه لأن له أن يقلب إحرامه بالحج إلى عمرة يتحلل بعمرة ولا شيء عليه. نعم.
وإن حصره مرض أو ذهاب نفقة بقي محرما إن لم يكن اشترط.
إن حصره أي حبسه مرض أو ذهاب نفقة أو ضل الطريق بقي محرما إن لم يكن اشترط يبقى على إحرامه إلى أن يشفى فيؤدي نسكه وإذا ضل الطريق يبقى محرما أو ذهبت نفقته يبقى محرما إلى أن يؤدي نسكه ولو طالت المدة فالمذهب أن الحصر المذكور في قوله عز وجل فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي خاص بحصر العدو والراجح كما يقول الشيخ ابن باز وغيرهم من المشايخ أن الحصر يكون بالعدو وبغيره مثل حوادث السيارات فإذا حصل له حادث ولم يتمكن من أداء نسكه فحكمه حكم المحصر بعدو يذبح هديا ويتحلل يهدي ثم يحل
على باب الهدي والأضحية.
باب الهدي والأضحية وإلحاق باب الهدي بالحج ظاهر المناسبة ظاهرة لأن الهدي يكون في الحج والمراد بالهدي ما يهدى للحرم ما يهدى للحرم من نعم وغيرها كطعام وكسوة سمي بذلك لأنه يهدى تقربا إلى الله عز وجل الهدي ما يهدى للحرم من نعم وغيرها كطعام وكسوة سمي بذلك لأنه يهدى تقربا إلى الله عز وجل والأضحية أفرد جمعه أضاحي والمراد بها ما يذبح من إبل وبقر وغنم أيام النحر بسبب العيد تقربا إلى الله عز وجل والمراد بأيام النحر يعني يوم العيد وأيام التشريق قال الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له قال سبحانه وتعالى فصل لربك وانحر والله عز وجل لما أمر إبراهيم بذبح ابنه فامتثل قال الله عز وجل فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم فالذبح كان في الجاهلية قبل الإسلام كان حكيم بن حزام من أشراف العرب وساداتها كان يأتي يوم عرفة بمئة من رقيقه وبمئة بدنة فيعتق رقيقة تقربا إلى الله عز وجل وينحر المئة بدنة تقربا إلى الله ولهذا لما أسلم قال يا رسول الله كان لي في الجاهلية صدقه وعتق هل ينفعني ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت من خير فجاء الإسلام وقرر الذبح لله وحده عز وجل قال الله سبحانه وتعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كانوا يذبحون لآلهتهم فحرم الله عز وجل ذلك وبين أن ما ذبح لغير الله فهو ميتة لا يجوز الأكل منه. قال الله عز وجل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. فجاء الإسلام بأكمل الهدي وبسنة الأنبياء وهي الذبح لله عز وجل، تقرب من إلى الله، ولها أثر في النفوس عجيب. إذا ذبح بهيمة الأنعام لله خالصا لوجهه الكريم كان لهذا أثر عظيم على نفسه، فيه تحقيق للتوحيد وتقديم محبة ما يحبه الله على ما تحبه نفسه، وبذل المال في سبيل الله عز وجل وإغاظة الشيطان إلى غير ذلك من الفوائد. ولهذا ذبح الأضحية في أيام الأضاحي أفضل من الصدقة بثمنها، وكذلك ذبح العقيقة أفضل من الصدقة بثمنها. حتى قال فقهاؤنا: إذا كان معسرا يستدين ويخلف الله عليه حتى يعمل بهذه السنة، يستدين من أجل أن يعق عن ولده مثلا. نعم.
أفضلها إبل ثم بقر ثم غنم.
أفضلها إبل ثم بقر ثم غنم. إبل ثم بقر يعني إن أخرج كاملا من الإبل أو البقر. أما إن كان قد اشترك في هذه البدنة، لأنه يجوز الاشتراك فيها، البقرة والبدنة تجزي عن سبعة، فإن لم يخرج كاملا من البدن أو من البقر فالشاة أفضل من سبع بدنة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يجزي عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة.
ولا يجزي إلا جذع ضأن وثني غيره.
لا يجزي إلا جذع ضأن وثني غيره أو وثني غيره. غير الضأن المعز والبقر والإبل. جذع الضأن له ستة أشهر، ما له ستة أشهر. وثني المعز، الثني من المعز ما له سنة، والثني من البقر ما له سنتان، والثني من الإبل ما له خمس سنين. نعم.
وقت الذبح بعد صلاة عيد أو قدرها إلى آخر ثاني أيام التشريق.
وقت الذبح بعد صلاة عيد أو قدرها إلى آخر ثاني أيام التشريق، بعد صلاة عيد، بعد أسبق صلاة عيد بالبلد، لو صلى أهل ذلك المسجد جاز أن يذبح بعد صلاتهم، ولو أن المسجد الآخر لم يفرغوا من الصلاة. والفقهاء يقولون: والأفضل أن يذبح بعد أن يصلي مع إمامه وبعد ذبح الإمام. والمالكية يعملون بهذا، أولا يذبح الإمام ثم بعد ذلك يذبح الناس. أو قدرها، إذا لم تصلى العيد صلاة العيد بالبلد فينظر إلى قدر الوقت الذي تصلى فيه ثم بعد ذلك يذبحون. السلطان بعد السلطان يكون موجود قريب من المصلى ثم يذبحون. هذا اللي يعرف أنهم إلى الآن يفعلون، يحرصون على هذا، هذا استحبابا. نعم.
ولا يعطى جزار أجرته منها، ولا يبيع جلدها ولا شيء منها بل ينتفع به.
ولا يعطى جازر أجرته منها. الجزار لا يعطى من الأضحية أجرة، لأنه إذا أعطي أجرته منها صار معاوضة، وهي إنما ذبحت تقربا إلى الله عز وجل، لا يريد من ورائها عوضا، فلا يعطي الجزار أجرته منها، لكن له أن يعطيه هدية وصدقة، ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها بل ينتفع به. جلد الأضحية لا يباع، ولا يباع شيء منها أيضا، لكن ينتفع به أو يتصدق به، سواء كانت واجبة أو تطوعا لأنها تعينت بالذبح. فلا يبيع شيئا منها، لا الجلد ولا غيره. وبماذا تتعين الأضحية والهدي؟ المذهب أنهما يتعينان بقوله هذا هدي أو هذه أو هذا أضحية، أو أن يقول هذا لله، أو بإشعاره وتقليده مع النية. أما مجرد النية عند الشراء فلا يحصل بها التعيين، فلو أنه اشترى هذه الناقة أو هذه البقرة وفي نيته أن يضحي بها، لكن لم يتكلم، لم يقل هذه هدي أو هذه أضحية، إذا لم يتكلم لا يترتب على الشراء شيء، لم تصبح أضحية إلى الآن، لم تصل أضحية إلى الآن. مثل من اشترى بيتا وفي نيته أن يجعله وقفا لله عز وجل، متى يصير البيت وقفا؟ مجرد الشراء أو بعد أن يتلفظ ويقول هذا وقف لله؟ بعد أن يتلفظ، فكذلك الأضحية. فمعناه أنه لو اشتراها وفي نيته التضحية ولم يتلفظ فله أن يبيعها، فله أن يتصرف فيها بما يشاء، لأنها لم تتعين بعد. لو غيرها بأحسن منها لا حرج فيها بعد التعيين. المذهب أنه يصح أن يبدلها بخير منها، هذا المذهب.
وتجزئ الشاة عن واحد والبدنة والبقرة عن سبعة.
وتجزئ الشاة عن واحد، يعني عن واحد وأهل بيته وعياله، كما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون، واحدة تجزئ عن أهل البيت كلهم صغيرهم وكبيرهم. وإذا كان الابن قد سكن مع والده هو وزوجه وضحى الوالد عن أهل البيت أجزأ ذلك عن الجميع، لأنهم أهل بيت واحد. والبدنة والبقرة عن سبعة، لو اشترك سبعة في بدنة في ناقة أو في بقرة أجزأت عنه. نعم
شيخ، لو ضحى في البيت اثنين، ضحى في البيت اثنين وثلاثة،
لو ضحوا صح، لكن الذي كان يفعله الصحابة رضي الله عنهم أنه يضحى عن أهل البيت كلهم بواحدة، الحمد لله. من يتصدق بما شاء من المال، لكن الأضحية كما تقدم واحدة عن الرجل وأهل بيته، واحدة عن الرجل وأهل بيته. لا، أضحية واحدة تكون لشخص واحد، لشخص واحد يضحي بها عن نفسه ويشرك بها من شاء. من يشترك فيها اثنان ثلاثة أربعة لا، الاشتراك يكون في ماذا؟ في البدنة والبقرة، سبعة يشتركون، وله أن يشرك في أضحيته من شاء من الأحياء والأموات. وأما تخصيص الأضحية بالأموات دون الأحياء فهذا من الخطأ. بعض الناس يضحي عن أمواته وينسى نفسه وأهل بيته، لكن إن كانت الأضحية بمقتضى الوصية وجب العمل بالوصية. الميت أوصى أن يضحى عنه من ثلثه مثلا بأضحية، يجب أن يعمل بالوصية. نعم.
ولا تجزئ هزيلة ولا بينة ولا بينة عور أو عرج ولا ذاهبة الثنايا أو أكثر أذنيها أو قرنها.
ولا تجزئ هزيلة ولا بينة عور، كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في حديث البراء بن عازب، يقول البراء: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي، والعجفاء التي لا تنقي. وهو أبو داود والنسائي. وقوله عليه الصلاة والسلام: والعجفاء التي لا تنقي، أي الهزيلة التي لا تنقي. تنقي من قولهم أنقت الإبل إذا سمنت وصار فيها نقي، وهو مخ العظم وشحم العين من السمن. فهذه المذكورة في الحديث لا تجزئ، وهي الهزيلة العجفاء التي لا تنقي، التي لا مخ فيها. وكذلك ولا بينة عور، وهي العوراء البين عورها، بأن انخسفت عينها، العين انخسفت، بخلاف قائمة إحدى العينين مع بياضها، العين قائمة ما انخسفت وذهبت، قائمة العين لكنها بيضاء لا ترى بها، والأخرى صحيحة فتجزئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا بينة عور. أو عرج، وبينة العرج هي التي لا تطيق مشيا مع الصحيحة، فتسبق الصحيحة إلى المرعى فتكون هذه العرجاء في العادة هزيلة. ولا ذاهبة الثنايا، وهي الهتماء، ذهبت ثناياها من أصلها. وكذلك المريضة البين مرضها كما في الحديث. أو ذاهبة أكثر الأذن، إذا ذهبت أكثر الأذن أو ذهب أكثر القرن فإنها على المذهب لا تجزئ. وقوله أو أكثر أذنها أو قرنها يفهم منه أن ما قطع أو شق نصف أذنه أو قرنه فأقل النصف فأقل من النصف أنه يجزئ، لكن مع الكراهة. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول: الذي لا يجزئ أربع وردت في حديث البراء فقط، والنهي عن غيرها محمول على الكراهة. والتي وردت في حديث البراء: العوراء البين عورها، والمريض البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي. نعم.
وتنحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى ويذبح غيرها.
أخي الكريم، لم تكتمل مادة هذا الشريط، فالرجاء المتابعة على الشريط التالي.